قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، على مدى ربع ساعة في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة نقدم لحضراتكم برنامج استفتاءات. حضارة الإسلام يأتيكم عند الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والعشرين وعلى مدى 9 دقائق. نستمع معا إلى تلاوة عذبة من آيات الله الكريم في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والأربعين. نستمع إلى أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والأربعين. يأتيكم إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والخمسين، وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى 40 دقيقة. يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي في الساعة الخامسة والدقيقة الخمسين. في الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشرة تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. معارج النور في الساعة السادسة والنصف، بعد ذلك يأتيكم اللواحة الأدبية. مستمعينا الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم. دمتم سالمين، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة وهي 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9840 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أيها الأطاب، نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نكمل الحديث حول آداب الطبيب والتطيب، وأيضا وفقا لسماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله والسيد السيستاني حفظه الله للحديث عن هذا الموضوع من آداب الطبيب والتطيب. يسرني أن أرحب بضيف الكريم سماحة الشيخ طه أزادي، وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا بكم، حفظكم الله، حفظ الله المستمعين والمستمعات.
الله يحفظكم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، كما نجدد الترحيب بسماحة الشيخ طه أزدي، سماحة الشيخ في مراكز التعليم الطبي والاستشفائي، حيث يمكن الفصل بين الشباب والشابات، ولكن المسؤولين المختصين يغفلون ذلك. هل يجب على الطلاب مراعاة واجباتهم الشرعية من ارتداء الحجاب والاجتناب عن النظر واللمس المحرمين وعدم المفسدة وغير ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من أهم الأمور هي عدم اختلاط الطرفين من ذكور وإناث في كل مفردات الحياة وفي كل مفردات المجتمع، سواء في الجامعات، سواء في العمل، سواء في الحياة اليومية والتكليف الشرعي. تارة المجتمع، خلنا نتكلم شوي عن المجتمع كيف يطبق التكليف الشرعي. تارة بعض الناس يقول لك مثلا المسؤول، الأب، المدير لم يأمرنا فنحن لا نفعل، أو مثلا الدولة لم تمنعنا فنحن نفعل. التكليف الشرعي لا يتعلق فقط بالدول وبالمسؤولين وغيره. نعم، الدول والمسؤولين وغيرهم عليهم تكليف شرعي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا واجب على كل مكلف ومكلفة. نحن سواء كنا في الجامعة أو كنا في السوق أو كنا في عمل أو غيره، لدينا التكليف الشرعي الذي يقع على كل مكلف ومكلفة. إذا تغافل المسؤولين في الجامعات أو في المراكز الطبية أو في المستشفيات أو في أماكن أخرى، والمسؤولين والمديرين والمدراء وغيرهم، فهل ننسى تكليفنا الشرعي؟ لا. هل ننسى الأمر الإلهي الموجه إلى شخص كل مكلف ومكلفة؟ لا. هل ننسى الحلال والحرام؟ لا. هل ننسى أن إمام زماننا تعرض عليه أعمالنا كل يوم اثنين وخميس؟ أبدا، بل لابد أن نكون كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة بفكر ماذا؟ نفكر بالحلال والحرام، بتكليفنا بالواجب وتكليفنا بترك المحرم. الأخت المحترمة المصانة ليس في بيتك يتوجب عليك ويمنع عنك ويحرم عليك، أيضا في الجامعة. هنيئا للأخوات وبناتنا اللواتي يراعين الحلال والحرام في كل مكان. هنيئا لمن يراع الواجب وترك المحرم، سواء في الجامعة أو في المستشفيات أو غيرها. نعم، يجب عليهم، على كل مكلف ومكلفة، مراعاة الحلال والحرام، مراعاة الحجاب، ارتداء الحجاب الإسلامي للأخوات والبنات، ومراعاة الطرفين عن موضوع النظر المحرم واللمس المحرم، لأن فيه وقوع في المفسدة.
لربما هم يتحدثون حول التعليم الطبي، يمكن
تعليم الطبي، هذه نحن تكلمنا بشكل عام.
نعم،
خلينا نخصص نطبق هاي الفكرة. نعم. على ماذا؟ على التعليم الطبي. التعليم الطبي يراعى فيه الأمور الشرعية. لا أنه مثلا تنزع امرأة من حجابها لكي تتعلم أو يتعلم عليها، هذا لا يجوز. لمس غير المحرم أيضا لا يجوز، إلا في الأمور الضرورية، إلا في الأمور الضرورية. خلينا نجيب مثال مثلا إذا كان عندنا وقت.
نعم، تفضل.
لنفترض تشريح الجثث مثلا، مجموعة طلاب من الفتيات والشباب، معلمهم أو أستاذهم يريد أن يعلمهم تشريح الجثث، فلا بد من أن تكون الجثة مما يجوز النظر إليها، يعني لا أن تكون الجثة جثة امرأة عارية والعياذ بالله، لا يجوز للطرفين، جثة رجل مثلا وأن تغطى عورته، هنا النظر غير محرم. هذا كمثال. مثال آخر أيضا، إن أحضروا جثة امرأة وغطوها يتوجب على الشباب وعلى الذكور عدم لمسها، لأنه لا يجوز، حتى للميتة أيضا لا يجوز. يعني واحد ممكن يقول خو هذه ميتة، ما الإشكال وما الضير في لمسها؟ أيضا لا يجوز شرعا. هذه من الأمثلة التي موجودة في علم الطب.
أحسنتم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونكمل الحديث. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. تحدث السماحة الشيخ حول الاختلاط إن كان بين الشباب أو الشابات، وأيضا حول تعليم الطب والاختلاط واللمس لبعض لتعليم الطب. تفضلوا. عفوا سماحة الشيخ، تحدثتم حول التعليم حول الجثث، المجسمات، تعليم على المجسمات،
التعلم على المجسمات. هنالك فرق ما بين المجسمات المصنوعة وما بين الجثث الإنسانية.
نعم.
الجثث الإنسانية بشكل عام هنالك أحكام شرعية تطبق عليها، قسم كثير منها لا يطبق على المجسمات. أهم قاعدة شرعية في موضوع التعلم على المجسمات هو عدم الوقوع في المفسدة الشرعية.
نعم.
عدم الوقوع في الحرام. كيف يعني؟ يعني أن لا تكون بشكل قد صنعت يؤدي إلى إثارة شيء محرم. واحد شاب يقول يعني الآن مجسم ممكن يغريني. نعم، ممكن يغري فتاة، ممكن يؤثر على فتاة أو من قبيلة ذلك. فلذلك لابد أن تكون صناعة المجسمات أو صناعة الدمى الطبية أو الهياكل الإنسانية المصنوعية، لابد أن تكون صناعتها بشكل مخصص للأمور الطبية فقط، لكي تطبق في هذه الدروس، تطبق في الأيام على البشر عامة. هنالك شيء آخر.
تفضل.
نقطتين مهمتين. النقطة
تفضل.
الأولى، هنالك بعض الأساتذة يأخذون طلابهم إلى المستشفيات لكي يتعلمون.
نعم. يتدربون
بعد أن تدربوا على الدمى.
نعم.
خب، لنفترض مجموعة من هؤلاء الشباب دخلوا إلى مستشفى ليتدربوا، وامرأة كانت نائمة ونسيت أن تغطي نفسها أو أن تتحجب. هنا شوفي الشيطان يقع، الشيطان يأتي ويغر الشباب لينظروا إلى هذه الفتاة أو المرأة البسيطة المسكينة التي لم تراعي حجابها. هنا نرى أنه نظرة الحرام موجودة، وغض البصر أيضا يتوجب على أبنائنا. هذه أول نقطة.
نعم.
ثاني نقطة، في خلال العلاج كثير من المرضى من شدة مرضه يتناسى الحفاظ على الحشمة، فنرى بعض المرضى لا ينتبه إلى أجل الله السامعين، وأرجو المعذرة هذا المثال، ولكن موجود في مستشفى في المستشفيات، هو عدم رعاية تغطية العورة. أحيانا بعض المرضى أصلا يكون مثلا مغمى عليه، أو يكون قد وصل إلى شدة من المرض لا ينتبه إلى ظهور عورته. هنا أنت كمتعلم للطب مكلف، ماذا يتوجب عليك؟ يتوجب أن تغطي عورة أخيك المسلم، يتوجب عليك أن تستر الآخر، يسترك الله في الدنيا
والآخرة
وفي الآخرة.
هذا إن كان طبيب وغير طبيب، يعني السترة
هذا مكلف. نعم. تكليف على الجميع.
نعم.
لكن نحن نتكلم على الأخوة الذين في طور التعلم.
نعم جيد. سمعت الشيخ، هل يمكن أخذ البراءة من المريض لا سيما عند العلاجات الدقيقة والعمليات الجراحية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك كثير من الأمور المهمة
كتب.
وهي موضوع العمليات والإقدامات التي يقدم عليها الأطباء لأجل المريض. فتارة ترين العمليات الجراحية الخطيرة التي تؤدي إلى الموت أو تؤدي إلى تعطيل عضو من أعضاء البدن. نعم، الشرع يجوز أخذ البراءة ويجوز أخذ الإذن من المريض. فإن أذن المريض، طبعا الشفاء بيد الله جل وعلا.
نعم.
واحتمالية وقوع الخطر موجودة في كل شيء. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يرمي بنفسه إلى التهلكة. يعني هنا بعض المستمعين يقول يعني يمكن للإنسان أن يأذن لشخص آخر أن يقتله. لا، ليس هكذا، ولكن بعض العمليات الجراحية لديها احتمالية خطر فيأخذ البراءة أو يأخذ الإذن، هنا لا إشكال فيه. من هذا القبيل أيضا موضوع قطع بعض الأطراف من البدن.
نعم.
حينما يكون هذا القسم من البدن قد أصابه لنفترض الغرغرينة أو الأمراض الخطيرة.
نعم، أحسنتم. سمعت الشيخ. سمعت الشيخ، كلامكم جدا جميل، الشكر الجزيل لكم بما تفضلتم به، وأيضا مستمعين الكرام الشكر لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى هنا ننهي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير؟ ربي معي، فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير؟ وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا.
يا الله.
حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج
مستمعين الأكرم كان لهذا البرنامج حديث بإبداع علماء المسلمين في الطب والجراحة عامة وطب وجراحة العيون خاصة كما كنا قد تحدثنا بإنجازات المسلمين في علم البيولوجيا أو علم الأحياء وكذلك الطب البيطري ونريد في هذه الحلقة مستمعين الأكرم أن نتحدث بانتقال تراث المسلمين الطبي إلى أوروبا والغرب عندما توفرت سبل هذا الانتقال من الناحيتين المكانية والزمنية
أجل أيها الكرام كما تعرفون فإن المسلمين كانوا قد فتحوا بلاد الأندلس وهي الجزء الجنوبي من إسبانيا الواقعة جنوب القارة البيضاء أو قارة أوروبا وأقام المسلمون في الأندلس حكومة قوية لكن ما يبعث على الأسف أنها تجزأت بعد حين بالمطامع والتنافس في التسلط وآل أمرها إلى الزوال
نعم أعزنا المستمعين وكانت الأندلس وصقلية معهدين عظيمين اقتبس الغربيون منهما ما برع فيه المسلمون من علوم شتى مثل الرياضيات والفلك والطب والجراحة ويشهد تاريخ العلوم أن القرن الخامس للهجرة قد شهد انتقال النظريات الطبية لدى الأطباء المسلمين وأساليب معالجة الأمراض عندهم إلى أوروبا وتفاصيل أوفى نأتيكم بها بعد قليل
أيها الأخوة والأخوات إن أول النتاجات الطبية الإسلامية التي ترجمت إلى اللغة اللاتينية وهي لغة أوروبا العلمية، كانت وما زالت خلاصة كتاب المسائل في الطب لحنين بن إسحاق الذي عرف في اللغة اللاتينية بإيساغوغا.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن كتاب حنين بن إسحاق كان فعالا في تبلور علم الطب وتطوره في أوروبا، وحتى أواسط القرن السابع للهجرة كانت أكثر كتب أبي بكر محمد بن زكريا الرازي وابن سينا وآخرين من علماء الطب المسلمين قد نقلت إلى اللغة اللاتينية، شاهدة على سعة انتفاع الأوروبيين بتراث المسلمين العلمي وشدة حاجتهم إليه، وهم في بلاد يخيم عليها الجهل والخرافة في ظل التعاليم الكنيسية التي كانت تعادي كل تقدم علمي.
ومن الكتب التي ترجمت إلى اللاتينية عدة رسائل، وكانت مؤلفات الفيلسوف المسلم ابن رشد قد ترجمت إلى اللاتينية واشتهرت في الأوساط العلمية والفلسفية. وفي التراث الطبي أعزائي المستمعين لدى المسلمين كتاب خاص بالجراحة للعالم الزهراوي، وقد نقلت من مؤلف الزهراوي فصول إلى اللاتينية لاقت الاستحسان والقبول لدى الأوروبيين.
وجاء القرن العاشر للهجرة يشهد رغبة أوروبية حيال أساليب العلاج لدى المسلمين، وفي القرن الثامن عشر للميلاد تمت ترجمة رسالة الطبيب المسلم أبي بكر محمد بن زكريا الرازي في مرض الجدري ومرض الحصبة إلى اللغة اللاتينية، وبقي عطاء الحضارة الإسلامية في الطب عطاء متواصلا، وقد اتخذ مناحي متعددة من التأليف والشرح والترجمة. ومن بين أطباء المسلمين الذين قدموا آراء طبية جديرة بالاهتمام الطبيب بهاء الدولة محمد حسين بن مير قوام نور بخش، الذي قدم نقاطا مهمة في شأن أمراض تصيب الإنسان. أجل عزيزنا المستمعين، حتى الحروب الصليبية أثرت في نقل حضارة المسلمين ومعطياتها إلى أوروبا، لكن لنا أن نسأل هنا، هل جزاء الإحسان الإساءة؟
نعم عزيز المستمع الكريم، للجواب على هذا السؤال نقول حسب القواعد الأخلاقية لا، بيد أن الذي حدث على أرض الواقع هو مقابلة الإحسان بالإساءة، ذلك أن الأوروبيين أخذوا من المسلمين ما أخذوا من العلوم والمعارف ثم أساءوا إليهم تارة بإجلائهم عن بلاد الأندلس، وأخرى باستعمار بلاد المسلمين ونهب خيراتها، وعلاوة على ذلك إشاعة ما يمكن أن نسميه عولمة الكراهية، إذ طرح الغرب مفهوم العولمة وضمنه العداء والكراهية للإسلام والحضارة الإسلامية، وأظهر المسلمين بمظهر البعيدين عن التحضر وتنوير الحياة، وهم الذين أشاعوا الحضارة في كل مكان نزلوه بمبادئ الخير التي جاء بها دينهم الإسلام، الذي لو وعاه الناس بطيب نفس وسلامة عقل لبلغوا أقصى ما يتوقون إليه من السعادة.
إذن أعزنا المستمعين، من دون أن ندخل في التفاصيل نقول أن المسلمين قد سبقوا الأوروبيين في كثير من الإنجازات العلمية، فالحسن بن الهيثم البصري اكتشف قوانين انعكاس الضوء وانكساره قبل رينيه ديكارت، وابن النفيس الدمشقي اكتشف الدورة الدموية الصغرى أو الدورة الرئوية قبل الطبيب الإنجليزي ويليام هارفي، وراودت عباس بن فرناس فكرة الطيران وجربها وإن لم تنجح قبل الأخوين رايت، وغير هذا من الأمثلة كثير. فلماذا إذن العداء للمسلمين؟ ولماذا العمل على طمس معالم حضارتهم؟ على أي حال، إن التاريخ سيبقى وثيقة منيرة على حضارة المسلمين وتمدنهم، ولنا وإياكم عودة إلى أروقة هذه الحضارة الزاهية في سفر بسفينة التاريخ إلى الزمن الغابر والأمس الدابر.
أعزائي المستمعين، إلى هنا ونصل معكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات،
وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في كربتي يا صاحبي في شدتي، بك أستغيث وأستجير، فمن المقيل لعثرتي؟ يا سيدي قد ساقني أملي إليك، وجد علي بما لدي.
يا سيدي
قد ساقني أملي إليك
بيدي،
وجد علي بما لدي. يا سيدي
يا سيدي
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول: في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
من ذا سواك يا إلهي رجاؤه، لك أنت لك الشمس والأقمار، الشمس والفلك يا رب الورى والماء والأرض تسجد خشية والشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المقاومة وتغيير معادلة المواجهة. ماذا في عودة الاحتلال عادة تفعيل جبهة شمال قطاع غزة؟ ما الذي يعنيه توسيع المقاومة الإسلامية إطارها النارية وإيلام العدو؟ وما موقع جبهات محاور الإسناد على صعيد معادلة الصراع؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 76 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 24,409 شهداء وإصابة 99,153 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
على الأقل 40 شهيداً ارتقوا منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، سواء هنا في خان يونس التي نقف فيها والتي نفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين دمويتين، الأولى استهدفت عائلة أبو طعيمة شرق مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين من أبناء العائلة وإصابة أعداد أخرى، ثم قصف جنوب شرق خان يونس لعائلة عدوان، هناك